أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في وجه ثالث يتمسك به لنفي مانعية الزيادة الطارئة المشكوكة المانعية وإثبات صحة هذه العبادة ووجوب إكمالها والمضي بها، يعني حرمة قطعها، وهو يستند إلى قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، دل على حرمة الإبطال بالنهي، وتحريم الإبطال يستلزم وجوب المضي. إذن كلما حرم إبطال العمل وجب المضي فيه، وهذا له عموم فيتمسك به حتى في موارد الشك. نقول: قال لا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوها ابتداء، ولا تبطلوها هنا في مورد الشك تقطعونها، بل أكملوها وامضوا فيها. وكان هناك كلام بأن هذه بنحو الدلالة الالتزامية مثلا لوضوح الملازمة بين حرمة الإبطال ووجوب المضي، أو بملازمة لا تبلغ هذا الحد، مستندة إلى إجماع مركب أو عدم قول بالفصل على ما شرحنا. وأما المصنف فقال إن في هذا الاستدلال نظر يتوقف وضوحه على بيان محتملات الآية من جهة معنى الإبطال المنهي عنه، فأخذ في بيان المعاني المحتملة للإبطال. ذكرنا معنيين أذكر بهما باختصار لتوقف وضوح بقية المطالب على استحضار المعنيين. فنقول في المعنى الأول قال: الإبطال إفعال، والإفعال بمقتضى وضعه يدل على معنى إحداث الفعل، فقولك إبطال يعني إحداث البطلان، والإحداث إيجاد بعد العدم، فيكون المقصود إيجاد البطلان بعد أن لم يكن البطلان، وإذا لم يكن البطلان تكون الصحة، لأنه لا يخلو منهما. فالمتحصل أن المقصود النهي عن إحداث البطلان بعد الصحة. ومتى تكون الصحة؟ الصحة في تمام العمل، بعد أن وقع العمل وتم وكان صحيحا، لا تحدث له بطلانا بعد الصحة. والشاهد على أن إبطال بمعنى إحداث البطلان استعمالاته العرفية. من قال أقمت زيدا فهم منه أنه أقامه بعد أن كان جالسا، وأحدث القيام بعد أن لم يكن القيام، بل كان خلافه وهو الجلوس. وكذا لو قال أجلسته فبالعكس، أو قال أغنيته، أي بعد فقرين أحدثت له غنى، وهكذا. إذن المحصل أن المعنى هو أنه إذا تم العمل ووقع صحيحا مؤثرا فلا تبطلوه، تحدث له البطلان، يعني بعمل شيء يجعله باطلا. فهو نظير الإبطال في قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بناء على أن المراد هنا النهي عن تعقيب الصدقات بمثل المن والأذى بعد أن وقعت الصحيح الصدقة صحيحة قربة إلى الله مؤثرة لها ثوابها، ينهاكم عن إتباعها بمثل المن والأذى مما يبطلها وينفي أثرها. والقرين على أن هذا هو المراد بالآية آية قبلها جاء فيها الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى أولئك لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم من دون أولئك ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، الحديث عن الإتباع بمثل المن والأذى مما يبطل العمل السابق ويحبطه. فكذلك يكون في الآية التي بعدها لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني بإتباعها بالمن والأذى. هذا معنى. المعنى الثاني أن يراد بالإبطال إيجاد العمل من الأول على الوجه الباطل، فهو من قبيل قولك ضيق فم الركية، أي أوجده من الأول ضيقا، لا أنه ضيقه وأحدث فيه الضيق بعدما وجد واسعا. كذلك هنا أوجده لا توجده باطلا، لا أنه لا تبطله بعدما وجد صحيحة كما هو المعنى الأول. فالآية بهذا المعنى تنهى عن إتيان العمل مقترنا بالموانع الموجبة للبطلان مثل إيقاع الصلاة في المغصوب، أو مقترنا بفقد الشرائط التي تقتضي صحته مثل إيقاع الصلاة من دون طهارتها المعتبرة فيها. هذا هو المعنى الثاني، والنهي على المعنيين للإرشاد، وذلك لأنه لا يترتب عليه سوى ما يترتب على حصول البطلان بأحد الوجهين في نفسه. مثلا في الوجه الأول لو أعقبت العمل الذي وقع صحيحا بما يفسده ويلغي أثره لكان يحصل هذا المعنى، لو تصدقت ثم رحت أرائي أو أمن على من تصدقت عليه لكان يحبط عملي، يصير كأنه لم يكن لغوا كالمعدوم بلا ثمرة بلا فائدة لا ثواب فيه. ولو أوقعت صلاتي على الوجه الثاني من أول الأمر مع ما لا يؤكل لحمه أو في المغصوب أو من دون شرط الطهارة وأمثال ذلك لكان تقع باطلة في نفسها لاغية لا أثر لها، كل ذلك في نفسه من دون النهي. الآن وبالنهي عن الإبطال بأحد الوجهين لا يحصل شيء جديد سوى ما يترتب على هذا الإبطال في نفسه ولو لم يكن نهي عنه. والنهي الذي هذه حاله لا يترتب عليه شيء جديد، لا يستحق بمخالفته العصيان لا يجب له إطاعة خاصة، هو ليس إلا مجرد إرشاد إلى ما في مورده من هذه الخصوصية، من أنه بإلحاقه بمثل المن والرياء يبطل يحبط، وبإيقاعه على وجه كذا أو كذا في المعنى الثاني يقع باطل، ليس فيه إلا الإرشاد إلى هذا. ومن هنا ليس هذان المعنيان هما المرادين أو اللذين ينفعان للمستدل. المستدل يريد أن يقول يحرم قطع العمل في الأثناء يجب المضي فيه، هذا ما يقول أنهاك عن المضي عن القطع ليجب المضي على هذين المعنيين، على الأول يقول أنهاك عن إفساده بعد وقوع صحيح، على الثاني يقول أنهاك عن إيجاده على الوجه الفاسد، ولا نظر في شيء منهما فعلا إلى القطع في الأثناء. المعنى الثالث هو الذي يناسب هذا الاستدلال، وهو أن يراد من إبطال العمل قطعه في الأثناء ورفع اليد عنه، مثل قطع الصلاة والصوم والحج. أنا في أثناء الصلاة وبعد أن فرغت من الركعة الأولى وأخذت في القراءة الثانية بدا لي فقطعتها وانصرفت وجلست آكل وأشرب، واتفق أنه كان شهر رمضان، فإذا أنا أيضا في وسط الصوم بدا لي فقطعته، طبعا لم يكن ذلك في موسم الحج، ففي فرض آخر في وسط الحج بعد أن كنت أتيت ببعض الأعمال بدا لي فخلعت ثوب إحرامي ولبست ثيابي النظيفة الجديدة وخرجت أتمشى في مكة وأسواقها وأزقتها وأخذ الصور التذكارية قرب الكعبة وعند الحجر وتحت الميزاب وما أدري أين وما أدري أين.
ها
كيف
الاعراض عن الحج يفسر الحج؟
نقطعه باي قاطع في الاثناء
حتى فات المحرم،
ما ينقطع، تركته ما اتممته، كيف يعني؟ ما
يعني ما يحدث فيه الابطال، مجرد الترك،
تركته في بقيه الوقت، يعني بقية الأعمال في أوقاتها، يعني مثل أعمال يوم 10 وأعمال 11 و12 و13 والمبيت وكذا والرمي، ما جئت بكل ذلك، ها؟ وهذا يبطل ناقص، أي قطعته في الأثناء، مثل ما قطعت الصلاة رحت آكل وأشرب، لا أتممت بقية الركعات والأفعال، هنا كذلك لا أتممتها، قطعت وانصرفت. إذن المعنى الثالث هو إبطال العمل بمعنى القطع في الأثناء ورفع اليد عما وقع منه من بعضه، كأن تقطع الصلاة في أثنائها أو الصوم في نهاره فتفطر أو الحج فتترك إتمامه حتى يخرج وقته ولا يبقى مجال للاستدراك فيبطل. والنهي عن الإبطال والقطع بهذا المعنى ظاهره المولوية والتحريم، إذ بغض النظر عما قلناه يمكن أن يتصور هنا زيادة، بل حتى يمكن أن أقول ما ذكر على النهيين الأولين على الوجهين الأولين لا يتأتى هنا. هنا قلنا إن العمل بإبطاله بأحد الوجهين يبطل ولو لم يكن نهي فالنهي للإرشاد إلى أن عملك هذا بإبطاله بمعنى إحداث البطلان بعده أو بإبطاله بمعنى إيجاده على الوجه الباطل من أوله، هذا تخسر مصلحته، هذا عمل صح وله مصلحة له غرض تحقق تزيله بإحداث البطلان بعده، هذا عمل يتوقع منه بإتمامه أن يحصل غرضه، أنت تمنع حصول هذا الغرض بإيقاعه من الأول على الوجه الفاسد، فالنائل الإرشاد إلى هذا. أما في محل الكلام من المعنى الثالث الذي هو النهي عن القطع، والقطع يكون في الأثناء، والواقع من العمل حينئذ هو البعض، فالبعض ليس له غرض ومصلحة ليكون النهي للإرشاد إلى أنه بالقطع وبالإبطال تفوت هذا الغرض وهذه المصلحة، المصلحة للمجموع، بعض العمل المركب ليس له مصلحة ولا حتى بعض مصلحة الكل، وإنما الكل ككل دخيل في المصلحة ككل. فلا معنى لأن يكون النهي هنا مثلا إرشاديا إلى ما يحصل بالقطع في الوسط والأثناء من فساد ما تقدم بمعنى فوت غرضه ومصلحته كما كان يحصل في المعنيين الأولين مثلا. ومن هنا ولأجل هذا الظهور في المولوية اشتهر التمسك بهذه الآية للاستدلال على حرمة قطع العمل المستلزم لوجوب المضي الذي هو محل كلام وهو الذي بني عليه التقرير، تقرير الاستدلال مبني على هذا، على أن المقصود من النهي عن الإبطال وتحريم الإبطال ولا تبطلوا أعمالكم هو مثل هذا القطع الذي يعني أن لا تمضي في العمل، فتحريمه والنهي عنه يعني أن تمضي، يستلزم أن تمضي فيه كما قلنا في تقريره، هذا هو المعنى المقصود. يقول مصنف يمكن إرجاع هذا المعنى إلى المعنى الأول وذلك بتفسير الأعمال في قوله تعالى على المعنى الأول في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، نفسرها بالأعم من العمل التام بجميع أجزائه ومن الجزء المتقدم من العمل، نقول قوله أعمالكم شامل لتمام العمل وشامل لبعضه، فالنهي عن الإبطال بمعنى إحداث البطلان على المعنى الأول يتحقق في الموردين، في تمام العمل إذا تم كما قلنا في تفسير المعنى الأول يتحقق إحداث البطلان فيه بتعقيبه بما يبطله من المن والأذى والرياء والعجب وأمثال ذلك. في الجزء الواقع من العمل أيضا يمكن تصور الإبطال وبالتالي النهي عن إبطاله باعتبار أن الجزء يصدق عليه لغة أنه عمل والمفروض أنه قد وقع صحيحا لأنه وقع على قابلية أن يصير جزءا فعليا، أكثر من مرة أشرنا إلى أن الجزء عندما يقع لا يكون جزءا بالفعل، يكون جزءا بالاقتضاء والقابلية بتمامية العمل وانضمام باقي الأجزاء واجتماع كل ما يعتبر في المركب ووجود المركب خارجا يصبح هذا جزءا فعليا فالجزء عندما يقع أثره الذي بالإلحاظ يكون مؤثرا ويكون صحيحا هو هذه القابلية لأن يصير جزءا فعليا من ضمام الباقي. وبهذا الجزء نقول عمل لغة، هذا عمل كما أن الكل عمل من أعمالنا، وهذا الجزء وقع صحيحا بمعنى وقوع على قابلية أن يصير جزءا فعليا في المركب. إذن هو مثل العمل التام في أنه عمل وتم على وجه صحيح، وإن كان تمام كل شيء بحسبه. في العمل الكامل تمامه بجميع أجزائه، في الجزء تمامه بنفس الجزء، هذا تم وذاك تم وذاك وقع صحيحا وهذا وقع صحيحا، فكل منهما يتصور فيه إبطاله بتعقيبه بما يبطله ويجعله ساقطا لا أثر له، التام كما قلنا بتعقيبه بما يحبطه. هذا الجزء يكون إبطاله بجعله ساقطا عن قابلية جعله جزءا فعليا. بس كيف هذا يسقط عن هذه القابلية؟ مثلا تقطع تقف هكذا لا تفعل شيئا، يمحي سورة الصلاة، لا تضم إليه شيئا، تأكل تشرب ما أدري، المهم أن يخرج هذا الجزء عن قابلية صيرورته جزءا بالفعل. فيكون المعنى الأول هو الشامل لهذا من دون أن يكون هناك ثلاثة معاني في الآية، هو المعنى الأول ما دام يشمل العمل بما بقسمي الكل والجزء، في صورة الجزء يصدق بهذا النحو بعد أن تم الجزء صحيحا يعني قابلا للصيرورة جزءا فعليا تبطله فتصيره خارجا عن هذه القابلية ساقطا عن هذه القابلية، يعني مثل القطع في محل الكلام. والنهي عن الإبطال معنى إحداث البطلان شامل للموردين. على هذا يكون هذا المعنى الثالث عين المعنى الأول، لا يكون في الآية معنيان ثلاثة معاني، يكون معنيان، معنى الثاني إيجاده باطلا من الأول. المعنى الأول إحداث البطلان بعد تمام العمل أعم من العمل الكل المركب ومن العمل اللي هو الجزء، ما أحتاج إلى ذكر معنى ثالث. فجعله بناء على هذا، بناء على رجوع هذا المعنى من القطع في الأثناء إلى الأول ودخوله تحته، فجعله معنى ثالث وفرض معنى ثالث هنا مبني على كون المراد من العمل مجموع المركب خاصة، ويكون الإبطال لا بمعنى إحداث البطلان بعده حتى يدخل تحت الأول. يعني كيف أدخلنا الثالث تحت الأول؟ الأول جعلناه له فردين، إبطال الكل وإبطال الجزء. كيف إبطال الكل؟ مو في الأثناء، بتعقيبه بعد وقوعه صحيحا والفراغ عنه بما يبطله. إبطال الجزء بتعقيب الجزء، هو في أثناء الكل لكن ليس في أثناء الجزء، أيضا بتعقيب الجزء بما يبطله. هذا تعقيب الجزء بما يبطله عين الوقوع في أثناء الكل، وهو عبارة عن قطع الكل المراد في المعنى الثالث، فدخل المعنى الثالث تحت الأول. إذا أردنا أن نجعله ثالثا لا يدخل تحت الأول نقول يختص بالمجموع بالعمل التام بالمركب، ولا يكون إبطاله بمعنى إحداث البطلان بعد تمامه، وإلا عاد ودخل تحت الأول، بل يكون إبطاله بمعنى قطعه في الأثناء. فنقول يحتمل في الآية أن يراد بالأعمال العمل التام وبالإبطال القطع في أثناء، فتدل حينئذ على مطلوبكم، ويكون هذا معنى ثالثا لا يدخل تحت الأول. إذا أدخلناه تحت الأول يعني يكون المراد النهي عن إبطال الجزء بحسب الظاهر أيضا، والإرشاد إلى فساد الجزء لا أكثر، فلعله لا ينفع بهذا المقدار. ربما إذا حملنا على هذا الذي قلنا من كونه يراد به العمل المركب ومن الإبطال القطع في الأثناء، حينئذ ينفعكم. وكيف كان يعني سواء رجع المعنى الثالث إلى الأول ولم يكن هنا إلا معنيان بالبيان الذي بينا، أو لم يرجع إليه بل كانت معاني ثلاثة، كان معنى مستقلا هذا الذي ذكرناه الآن، وهو أن المراد به المجموع والإبطال هو القطع في الأثناء. بغض النظر عن هذا وذاك، على كل حال نقول المعنى الأول هو الأظهر من الآية، معنى إحداث البطلان بعد التمامية والصحة بعد أن لم يكن بطلان. لماذا هذا هو الأظهر؟ نقول أولا لما ذكرنا لك عند ذكر هذا المعنى من أن الإبطال على وزن إفعال، والإفعال بمقتضى وضعه معناه إحداث الفعل، وأتيناك بالشواهد من الاستعمال، أقمت زيدا، أجلسته، أغنيته، أمرضته، شفيته، أمرضته يعني بعد أن كان شافيا، شفيته يعني بعد أن كان مريضا ولم يكن شافيا، وذاك أمرضته يعني بعد أن كان شافيا ولم يكن مريضا. إحداث المادة بعد أن لم تكن وكان غيرها وخلافها. فهذا هو المعنى الحقيقي، واللفظ عند إطلاقه يكون ظاهرا في معناه الحقيقي حيث لا قرينة على الخلاف، وما ما في قرينة على الخلاف. مضافا إلى موافقة هذا المعنى في هذه الآية ولا تبطلوا أعمالكم لمعنى الإبطال في الآية الأخرى، وهي قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذه الآية قلنا لك إن المقصود من إبطال الصدقات بالمن والأذى هو إتباع الصدقات بعد أن وقعت صحيحة بما يبطلها ويحبطها من مثل المن والأذى. وجعلنا القرينة على هذا ورود الآية التي سبقتها بقوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. هذا السياق شاهد على أن المقصود بلا تبطلوا صدقاتكم بالمن وبالأذى يعني بالمن والأذى، المقصود به لا تبطلوها بالإتباع بما يبطلها بعد وقوعها صحيحة على ما مدح الله أو ذكر من ثواب من لا يتبعونها كذلك ولا يبطلونها كذلك في الآية السابقة. فإذا كانت هذه الآية هذا معناها فكأنه يصبح أولى أن يحمل ما في هذه الآية لا تبطلوا أعمالكم على هذا المعنى، لأنه موافق لهذه ويعتضد بها مثلا. واضح كيف؟ بخلاف ما لو حمل على معنى آخر فإنهما يختلفان وربما يتنافيان ولا يعتضد هذه بتلك. مضافا إلى مناسبة هذا المعنى في الآية لما سبق فيها النهي عن إبطال الأعمال من عبارة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن الآية هكذا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. تقول هذه الزيادة في صدر الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يناسبها أن يكون المقصود أمر المؤمنين بإطاعة الله والرسول وعدم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يعني ولا تعصوهما يعني بارتكاب المعاصي التي تبطل الأعمال. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لا تعصوهما، المعاصي تبطل الأعمال فأطيعهما ولا تعصوهما ولا تبطلوا أعمالكم بهذه المعاصي. ها واضح كيف؟ فيكون مناسب أيضا الحمل على هذا، على عدم، على النهي عن ارتكاب، على الأمر بالإطاعة وعدم ارتكاب المعاصي المتأخرة التي تبطل الأعمال، لا أن يكون المراد عدم إبطال الأعمال بإيقاعها من أول الأمر على الوجه الباطل، يعني بحيث يكون معنى أطيع الله وأطيع الرسول، أطيعوهما بإيجاد أعمالكم من الأول على ما أمراه على الوجه الصحيح. لا، ليس هكذا، الأنسب هو الأول. هذا يحتاج إلى تأمل لعله لا يكون في النظر أرجحية للأول، لعله يحتمل كليهما على حد سواء، فتأمل فيه. إذن على هذا يكون تعقيب النهي عن الإبطال للأمر بإطاعة الله ورسوله، يعني أن يأمر أولا بإطاعة الله ورسوله ثم يعقب ويعطف عليه النهي عن إبطال الأعمال، هو يناسب إحباط الأعمال بعد وقوعها صحيحة، إحداث البطلان فيها بعد وقوعها صحيحة ومؤثرة. هذا ويضاف إلى هذا كله ظهور الآية في النهي عن إبطال الجميع ولا تبطلوا أعمالكم، لأن متعلق النهي أعمال الجمع المضاف إلى الضمير، وكيف الجمع المحلى باللام يفيد العموم، الأعمال لا تبطل الأعمال يعني كلها، كذلك الجمع المضاف يفيد هذا العموم، لا تبطلوا أعمالكم يعني كل أعمالكم. إذن الآية ظاهرة في النهي عن إبطال جميع الأعمال، وإذا كان هكذا ناسب الإحباط أيضا بمثل الكفر والشرك بعد الإسلام، إذا واحد أسلم وأتى بجميع أعمال الإسلام ثم كفر وأشرك فإنه يبطل جميع أعماله ويحبطها. ها؟ بهذا الاحتمال أو بهذا الظهور الذي استظهرناه يندفع ما قدمناه من احتمال ودعوة الظهور في إرادة النهي عن إحداث البطلان مع تعميم الأعمال. المعنى الأول النهي عن إحداث البطلان، نعم، وهذا اللي احنا بصدد ماذا؟ بصدد القول أنه هو الأظهر، لكن على أن يكون مختصا بالمجموع، بالمجموع ووقوع إحداث البطلان بعد المجموع الصحيح، هذا هو المعنى الأول، هذا هو الصحيح. ها؟ لأن نقول ظاهر الأعمال المضافة إلى الضمير الجميع، العموم للجميع، فيكون النهي عن إبطال الجميع، وإذا كان النهي عن إبطال الجميع لا يعود ذاك الاحتمال الآخر لاحتملناه ليدخل الثالث تحت الأول على أساسه، وهو إرادة إحداث البطلان لكن مع تعميم الأعمال للمجموع التام وللجزء. هذا بعد لا يراد. لماذا لا يراد بالنسبة إلى خصوص الجزء؟ لأن نحن بصدد إثبات أن المراد إحداث البطلان لكن في المجموع بتعقيبه بما يبطله، فلا يصح دعوة الشمول للجزء. ليش؟ لأن ظاهر العبارة إرادة إبطال الجميع، والجميع لا يشمل الجزء. لا تبطلوا أعمالكم جميع أعمالكم، لا يشمل الجزء. ها؟
الجميع.
يعني هو من قوله أنه يكون حينئذ مناسبا للإحباط بمثل الكفر والشرك الذي لما يتعقب الإسلام يبطل جميع الأعمال معا، كأنه يريد الجميع كجميع، جميع كجميع، لا يشمل جزء بلا إشكال ولا يشمل الواحد التام حتى. لكن بحسب الظاهر لا يريد خصوصية الجميع. صحيح ظاهر في الجميع، لكن من باب اجتماع كل واحد 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 إلى واحد إلى واحد إلى واحد فأصبح جميعا، والنهي عن إبطال الجميع كذلك كآحاد مجتمعة يشمل النهي عن إبطال كل واحد واحد وحده، لكن على الأقل لا يشمل النهي عن إبطال كل جزء. فلما قال الجميع يعني كل واحد تام، لا تبطلوا أعمالكم يعني كل واحد تام بتعقيبها بمثل الكفر اللي يبطل كل واحد منها بعد تمامه وصحته، لا كل جزء في الأثناء بعد تمام الجزء وصحته. فهذا احتمال شمول الجزء يندفع مع هذا. واضح ماذا قلت؟ يشهد لما ذكرنا من إرادة إحداث البطلان في العمل التام لا في الجزء كما نفيناه الآن، ونحن من الأصل في صدد نفيه ونحمل على المعنى الأول، لا على التعميم كما احتملناه بعد ذلك وأرجعنا الثالث إليه، بل على أصله لظاهره العمل بعد تمامه وصحته يعني المجموع. يشهد لهذا مضافا إلى جميع ما تقدم ما ورد من تفسير الآية بالمعنى الأول، يعني إحداث البطلان، تفسير الآية بالمعنى الأول، وهي رواية الصدوق في الأمال وثواب الأعمال عن الباقر صلوات الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية موجودة في المتن وسنقرأها إن شاء الله، لكن المهم فيها من حيث المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله قال من قال سبحان الله غرس الله له شجرة في الجنة، ومن قال كذا غرس الله شجرة، ومن قال كذا غرس الله له شجرة. قام واحد قال إذا ما أكثر شجرنا في الجنة، جو احنا قاعدين في الليل والنهار قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأمثال هذه الأذكار. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا يوجب أن يغرس لكم شجر في الجنة، وكثرته يكثر الشجر. لا أكثر من مقتضي يحصل، ولكن إياكم أن ترسلوا إليها نارا فتحرقوها. ما هي النار اللي تحرقوها؟ يعني بالمعاصي، بالمعاصي الأخرى. ثم استشهد النبي صلى الله عليه وآله بالآية قال إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يعني شو؟ يعني مناسب لهذا الذي ذكرناه. صح، كما قلت شجركم يغرس، كلما قلتم يغرس فيصبح كثيرا، لكن يمكن أن يحرق، مش مقتضي، وهذا مانع. تم وأثر، هذا رافع مزيل، كما يناسب عبارة فتحرقوها، واضح؟ واستشهد بالآية. إذا الآية تدل على النهي عن الإحراق بعد الغرس، عن الإبطال بعد الصحة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تعصوهما بمعاصي ترسل نارا على شجراتكم فتحرقها. هذا يؤيد ويشهد لهذا المعنى الذي ذكرناه. هذا المقدار أقرأ لك عبارته ونقف اليوم عنده، ونحن أمس ما قرأنا شيء. قال وقد يتمسك لإثبات صحة العبادة عند الشك في طرو المانع كما هو محل كلامنا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، من طريق أنه حرم الإبطال، وتحريم الإبطال يستلزم وجوب المضي، إذن يجب أن تمضوا. إذن العبادة صحيحة للتلازم بين صحة العبادة ووجوب المضي أيضا، وبالعكس كما سيتضح لك. فإن حرمة الإبطال إيجاب للمضي فيها، وإيجاب المضي فيها مستلزم للصحة. إما نقول عرفا هكذا إيجاب المضي مستلزم للصحة، فمجرد أن يقول أنهاكم لا تبطلوا الذي هو إيجاب للمضي يحضر لازمه وهو صحة العبادة. أو نقول ليس بهذه المثابة، ملازمة لكن ليست بهذا الوضوح، ولا يرجع دلالته عليه إلى دلالة التزامية، لكنها ثابتة، ملازمة عقلية ثابتة، ولو بالإجماع المركب أو عدم القول بالتفكيك والفصل بينهما، طبعا في غير الحج الصوم والحج، ولو بالإجماع المركب. تقول علماؤنا على قولين، ومن إجماع ومن اختلافهما على قولين حصرا ينفى الثالث، يتفقون على نفي الثالث، لذلك هو إجماع مركب. هم لم يتفقوا على واحد، ينفون بالاتفاق عليه ما سواه، اتفقوا على اثنين فنفوا بذلك ثالث، لذلك سمي إجماع مركب، لأن الإجماع ليس من الكل على شيء واحد. هم مختلفون على أمرين قولين، لكن في عين الاختلاف على اثنين كلهم ينفي الثالث، فنفي الثالث من جهة هذا الإجماع المركب، لأنه من يقول منهم بالقول الأول ينفي الثالث، ومن يقول منهم بالقول الثاني ينفي الثالث. فالمختلفون بما هم مختلفون على القولين مجموعهم ينفي الثالث، لذلك صار مركب من الذهاب إلى هذا والذهاب إلى هذا فينتفي الثالث، بخلاف التفكيك وعدم الفصل، ما في تركيب، الكل يقول لا فصل بين وجوب المضي وبين الصحة، سواء من قال بالفعل بالصحة ووجوب المضي، أو من قال بالفعل بالفساد وعدم وجوب المضي. لأن حتى هذا يقول نحن نختار الفساد وعدم وجوب المضي، لكن لو ثبت أحد الأمرين من الصحة أو وجوب المضي لثبت الآخر للتلازم بينهما. يعني حتى هؤلاء القائلون بالفساد وعدم وجوب المضي يقولون لو وجب المضي لكان العمل صحيحا، لو صح العمل لوجب المضي. واضح؟ فالكل متفقون، هذا فرق. لكن في غير الصوم والحج، لأن الصوم والحج حتى الفاسد منهما يجب المضي فيه. وقد استدل بهذه الآية غير واحد تبعا للشيخ قدس سره، وهو لا يخلو عن نظر، يتوقف هذا النظر على بيان ما يحتمله الآية الشريفة من المعاني للإبطال. فنقول إن حقيقة الإبطال بمقتضى وضع باب الإفعال إحداث البطلان في العمل الصحيح، لأن إحداث البطلان معنى الإحداث إيجاد بعد العدم، إحداث البطلان إيجاده بعد عدمه، وإذا كان البطلان معدوما ما الذي يكون موجودا؟ الصحة. فهو إحداث البطلان في العمل الصحيح، يعني وجعله باطلا، نظير قولك أقمت زيدا أو أجلسته أو أغنيته. والآية بهذا المعنى راجعة إلى النهي عن جعل العمل لغوا لا يترتب عليه أثر كالمعدوم، بعد أن لم يكن كذلك كان صحيحا يترتب عليه أثر. فالإبطال هنا نظير الإبطال في قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لكن بناء على أن النهي هو عن تعقيب الصدقات بالمن والأذى، فتبطل بالتعقيب وتحبط بعد أن وقعت صحيحة، لا عن إيقاع الصدقة من الأول باطلة بمثل أن يفعلها رياء أو مصحوبة، يفعلها رياء مصحوبة بالرياء، يفعلها رياء أو مصحوبة بمثل المن على من يتصدق عليه مثلا بشهادة. تقول من أين جئت بأن قوله تعالى تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى المقصود به إتباعها بالمبطل؟ لماذا لا يكون المقصود إيجادها من الأول مقترنة به؟ يقول بناء على أن النهي عن تعقيبها بهما، سأنا إشكال أنه قلت يوقعها مع المن، هذا يجعلها تقع من الأول باطلة، لا يوقعها ثم يمن عليه، أو يوقعها ثم يظهر العجب بها أو يرأي الناس بها ويتحدث عنها ويفشيها بعد أن كانت مسرورة مستورة وأمثال ذلك. الشاهد على أن المقصود هو التعقيب قوله تعالى ثم لا يتبعون منا ما أنفقوا منا ولا أذى، بالآية التي قبلها بقليل. هذا المعنى الأول. الثاني أن يراد بالإبطال، شوف لما تكلم عن الأول ما قال الأول، فنقول إن حقيقة الإبطال، وهذا هو المعنى الأول، ذكره أولا يعني أنه الأول. الثاني أن يراد به إيجاد العمل على وجه باطل من أوله، من قبيل قوله ضيق فم الركية، يعني أحدثه ضيقا، لا ضيقه بعد، لا أحدث فيه الضيق بعد السعة. والآية بهذا المعنى نهي عن إتيان إيجاد الأعمال مقارنة للوجوه المانعة صحتها أو فاقدة للأمور المقتضية صحتها. الوجوه المانعة الموانع، للأمور المقتضية الشروط مثلا. والنهي على هذين الوجهين ظاهره الإرشاد، إذ لا يترتب على إحداث البطلان في العمل الأول يعني أو إيجاده باطلا عدا فوق مصلحة العمل الصحيح، لا أكثر من هذا، استحقاق عقاب مثلا أو نحو ذلك. الثالث أن يراد من إبطال العمل قطعه في الأثناء ورفع اليد عنه، كقطع الصلاة والصوم والحج، ومن هنا لأن المراد قطعه في الأثناء، ولأنها على هذا التقدير ظاهرة في النهي المولوي، تكون نهيها مولويا، من هنا قد اشتهر التمسك بحرمة قطع العمل بهذه الآية. ويمكن إرجاع هذا المعنى هذا إلى المعنى الأول، لا نجعله ثالثا، لأن يكون المقصود من القطع في الأثناء إبطال. لا، القطع في الأثناء مخصوص بالجزء، قطع في الأثناء مخصوص بالجزء، إبطال الجزء. إحداث البطلان يعم الكل والجزء، القطع في الأثناء هو عين إبطال الجزء. فنقول المقصود من القطع في الأثناء إبطال الجزء بنفس المعنى الذي ذكرناه للإبطال في الأول، يعني إحداث الإبطال للجزء بعد أن وقع صحيح. والجزء يصدق عليه عمل لغة، فلفظ العمل أعمال في الآية يعمم للكل وللجزء. وبما أن هذا يتصور وقوعه صحيحا، يعني مؤثرا قابلية الصيرورة جزءا فعليا كوقوع الكل مؤثرا أثره وفيه صحته، فيصح فيهما جميعا أن يقال أنهاك عن الإبطال بمعنى إحداث البطلان بعد أن لم يكن، بعد أن كانت الصح. فالقطع في الأثناء يدخل تحت المعنى الأول إذا عممناه للجزء بأن يراد من الأعمال ما يعم الجزء المتقدم من العمل، لأن الجزء أيضا عمل لغة. وقد وجد على وجه قابل لترتب الأثر، يعني وصيرورته جزءا فعليا للمركب، يعني على وجه صحيح، لأن هذا هو الأثر، هذه الصحة في حق الجزء لا أكثر، هذه القابلية. فيكون منهيا عن إبطاله، فلا يجوز جعله باطلا، يعني ساقطا عن هذا الأثر، عن قابلية كوني جزءا فعليا. واضح؟ وعلى هذا يرجع الثالث إلى الأول ويدخل تحته، ولا يكون إلا معنيان، ثاني وأول معمم فيه الأعمال للجزء ولإبطال الجزء. فجعل هذا المعنى القطع في الأثناء مغايرا للأول مبني على كون المراد من العمل مجموع المركب الذي وقع الإبطال في أثنائه. تقول طيب متعميم في الأول للكل وللجزء جعل هذا المعنى الثالث داخلا تحته بلحاظ أنه إبطال للجزء. طيب الآن عندما تريد به على المعنى الثالث المجموع، ليش لا يدخل تحت الأول في شق المجموع؟ أليس الأول شامل للمجموع وللجزء؟ فعلى تقدير تفسير القطع في الأثناء بإبطال الجزء يدخل تحت الأول، على تقدير تفسيره بما يرتبط بالمجموع ليش لا يدخل تحت الأول؟ نقول لأن الداخل تحت الأول من المجموع إبطاله بعد الفراغ عنه، إحداث البطلان بعد أن لم يكن. أما هذا المعنى الثالث يراد المجموع، نعم، لكن على إحداث القطع في وسطه في أثنائه، على إبطال معنى إحداث القطع له في الأثناء، لا إحداث بطلان بعد تماميته، فيختلف ويصبح معنى ثالثا. فجعلوا هذا المعنى مغايرا للأول مبني على كون المراد من العمل مجموع المركب، لكن لا الذي يحدث إبطاله بعد وقوع صحيحان، بل الذي وقع الإبطال في أثنائه، لا الكل المجموع الذي أحدث الإبطال بعد الفراغ عنه، ولا القطع في الأثناء بمعنى إبطال الجزء المتقدم، بل إبطال الكل بقطعه في الأثناء. واضح؟ لا تبطلوا أعمالكم، لا تبطل كل العمل مجموعه بقطعه في الأثناء والإعراض عنه ورفع اليد عنه. والحمد لله رب العالمين.